الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا نداء من رب العالمين، فيه إعادة لمضمون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وهذا النداء فيه هو بمنزلة النتيجة من الدليل، أو هو بمنزلة المقصد مما ذكر سابقا: أطيعوا الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وافتتاح السورة هنا، تأملوا أيها الإخوة، كان بالأمر بالطاعة والتقوى، ثم بيان أن المؤمنين الكمل هم الذين يطيعوا الله ويمتثلوا أمره إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم بيان أن هناك الصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى الجهاد، إلى غزوة بدر، وهم كارهون، فاستجابوا لله وللرسول، وجعل هذا الأمر سببا، وكان هذا الأمر سببا في ثباتهم واستقامتهم. فأعقب ذلك جميعا، جميع ما ذكر: أطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون. فأعقب ذلك بالأمر بالاستجابة لله وللرسول إذا دعاهم إلى شيء في أي شأن من شؤون حياتهم، في أي شأن من شؤون حياتهم. فكأن الآيات السابقة تحمل على الخصوص، وهنا تحمل على العموم، يعني: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين في شأن الأنفال، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون في شأن خاص. لكن هنا جاءت لتقول هذه الاستجابة عامة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجابة عامة، إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله يعني إذا أمركم، وللرسول المبلغ عن ربكم سبحانه، استجيبوا لله وللرسول. وهنا أعاد الحرف هنا اللي هو العطف، استجيبوا لله، وأعاد قال وللرسول، ولم يقل استجيبوا لله والرسول، لله وللرسول. قالوا إشارة إلى استقلال المجرور بالتعلق بفعل الاستجابة، كأنه يقول استجيبوا لله واستجيبوا للرسول استقلالا إذا أمركم بأمر ليس بالقرآن، لأن استجابتكم للرسول استجابة لله تعالى. وهنا تنبيه على أن استجابة الرسول أعم من استجابة رب العالمين، لأنه لا استجابة لرب العالمين إلا بالاستجابة للرسول. فمن استجاب للرسول استجاب لله، ومن لم يستجب للرسول لم يستجب لله تعالى. فكرر هنا فقال استجيبوا لله وللرسول، فأعاد حرف الجر، ولم يقل استجيبوا لله والرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لكن لما كان هناك الأمر بمعنى الطاعة اللي هو شيء واحد لا يتأخر ولا يتخلف، لم يكرر حرف الجر، قال الذين في سورة آل عمران: الذين استجابوا لله والرسول، ولم يقل الذين استجابوا لله وللرسول، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قالوا هذا الأمر بالطاعة لله والرسول، ما قال لله وللرسول، أمر بالطاعة هنا الأمر بلاحق جيش قريش في حمراء الأسد، هذا أمر من النبي وهو أمر من الله تعالى، وحي من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فكأنه لما يقول للرسول يعني في أمر في السنة لم يرد في القرآن الكريم، يعني أطيعوه كذلك استقلالا، لكن لما لم يكرر فيقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال: يا أيها الذين من استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، إذا دعاكم، نفس ما قلنا ولا تولوا عنه، هنا استجيبوا لله وللرسول، لم يقل إذا دعاكما لله وللرسول، قال إذا دعاكم. قالوا: لأن الدعاء هنا أو الدعوة من فعل الرسول مباشرة، الرسول هو الذي يأمر، هو الذي يدعو هؤلاء. إحنا نحن كيف نعرف أوامر الله دون الرسول؟ لا نستطيع. فالذي يدعونا هو الرسول، مع أن الله تعالى هو الذي يوحي إليه، لكن قال إذا دعاكم، أفرده هنا لأن الدعاء من فعل الرسول مباشرة. إذا دعاكم لما يحييكم، اللام هنا التعليل، إذا دعاكم لأجل ما يحييكم، إذا دعاكم لأجل ما هو سبب حياتكم الروحية. هنا الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه فصل في هذه الآية تفصيلا حسنا، وبين معنى قوله تعالى إذا دعا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي الاستجابة لله وللرسول لأجل ما يكون سبب حياتكم الروحية. يقول رحمه الله: قال إنما تحصل الحياة النافعة بالاستجابة لله والرسول، من لم تحصل هذه الاستجابة له فلا حياة له. إذا دعاكم لما يحييكم، الذي لا يستجيب لله وللرسول، قال هذا لا حياة له. ثم قال: وإن كانت له حياة بهيمية، يعني يأكل ويشرب وينام ويتناكح، هذه حياة صحيح، لكن حياة بهيمية، فهذه ليست له حياة لحياة الروح، إنما له حياة البهائم مشتركة بينه وبين أرض الحيوانات. يقول: فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة الاستجابة لله وللرسول ظاهرا وباطنا. قال: هؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. يعني الذين استجابوا لله والرسول هؤلاء أحياء وإن ماتت أبدانهم، وهؤلاء الذين لم يستجيبوا أموات وإن كانت أبدانهم حية. ولذلك يقول: ولهذا كان أكمل الناس حياة، أكملهم استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها الحياة، فمن فاته جزء من هذه الاستجابة فقد فاته جزء من الحياة. قال: إذا دعاكم لما يحييكم. انظروا قول السلف في قوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم، قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال قتادة إذا دعاكم لما يحييكم، قال هو القرآن. القرآن يعني فيه حياتكم، القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. قال السدي إذا دعاكم لما يحييكم، قال هو الإسلام، أحياهم بعد موتهم بالكفر، كانوا ميتين بالكفر لكن أحياهم الله بالإسلام. قال الواحدي والأكثرون أن معنى قوله تعالى إذا دعاكم لما يحييكم، قال الجهاد، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكأنه جعل الآية في السياق الذي ذكرت فيه لغزوة بدر، غزوة بدر فيها أمر بالقتال والجهاد، فقال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم للجهاد. وقال الفراء إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم. يقول ابن القيم: قلت الجهاد هو من أعظم ما يحييهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إذا دعاكم لما يحييكم، يقول الجهاد من أعظم ما يحييهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فأما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد. قل حياة الأمة إذا جاهدت أعداءها، نعم، لأنها ستظفر قوة وقهر الأعداء إذا جاهدت عدوها. طبعا السبب الواضح أيها الإخوة أن الأمة الآن تنشغل ببعضها أنها لم تنشغل بعدوها. السبب الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قال: ما ترك قوم الجهاد إلا ألقى الله العداوة بينهم، إلا ألقى الله العداوة بينهم، لأنهم لن تصبح عداوتهم لعدو واحد يجتمعون عليه. فإذا لم تصبح عداوتهم لعدو واحد يجتمعون عليه تعادوا فيما بينهم، وهذا الواقع يا إخواني. الأمة الآن ما بتجاهد عدوها، ما لهاش عدو مشتق، لا، نحن نقاتل بعضنا البعض، يقتل بعضنا البعض، وهكذا الواقع. إذا لم تنشغل الأمة بمجابهة الأعداء تنشغل بمجابهة بعضها، بتصير خلافات داخلية. لكن متى يوحدها الله؟ متى بتتوحد الأمة؟ إذا انشغلت بمواجهة العدو، في عدو يتربص بنا طبعا بكل أنواع المواجهة، في مواجهة فكرية، في مواجهة عقدية، في مواجهة أيها الإخوة أخلاقية. تظن الحرب فقط السيف؟ الله قال في آية مكية في سورة الفرقان قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به بالقرآن، يعني لم يكن فرض القتال. بين الجهاد والقتال عموم وخصوص، كل قتال جهاد، كل قتال جهاد، وليس كل الجهاد القتال. الجهاد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 12 نوعا للجهاد في سبيل الله، ذكر 12 نوع للجهاد. فمش يعني كلمة الجهاد يعني السيف، لا، في الجهاد تعني معاني أخرى: اللسان، مواجهة أفكار العدو أيها الإخوة، مواجهة أفكار. فأقول الأمة لو انشغلت مثلا لو نحن انشغلنا بمجابهة الأفكار الدخيلة من أعدائنا لزالت الخلافات بيننا، لو انشغلنا برد الغزو الفكري الذي يغزو قلوبنا وحياتنا لزالت الخلافات بيننا. لكن متى تحصل الخلافات؟ إذا نترك عدونا وننشغل بأنفسنا. فقال أول شيء في الدنيا لما يحييكم، الجهاد حياة للأمة في الدنيا. قالوا في البرزخ: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إذن هم أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن حياة في البرزخ. طب وحياة في الآخرة؟ قال: فإن حظ، يقول ابن القيم، حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. وذلك حتى يقول ابن قتيبة في قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال: إذا دعاكم للشهادة، إذا دعاكم للشهادة. وقال بعض المفسرين قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال: لما يحييكم أي الجنة، فإنها دار الحيوان، المبالغة في الحياة، وفيها الحياة الدائمة الطيبة. ونعم الله دعانا للجنة، دعانا ولا لا؟ دعانا، نحن دعانا للجنة بنص القرآن: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. فقال بعض المفسرين: إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم إلى الجنة التي فيها حياتكم الحياة الطيبة، إلى الحياة الطيبة. وعلى كل، فالأصل أن يحمل اللفظ هنا على كل ما ذكر: إذا دعاكم للجهاد، للشهادة، للجنة، إذا دعاكم لما يحييكم للقرآن، إذا دعاكم للإسلام، كل هذا فيه حياة لنا. والأصل هنا أن نلتفت إلى هذا المعنى، أن الحياة الحقيقية إنما هي حياة القلب. فإن الله تعالى أخبر عن الروح وقال: قل الروح من أمر ربي. قال عن الروح: قل الروح من أمر ربي، واسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وقال عن القرآن الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. قال ابن القيم: فأخبر الله أن وحيه نور وأن وحيه روح، فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، اللي هي حياة يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده، ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده، هاي نفخة ملك يأخذها في النبي صلى الله عليه وسلم لما تلقى من جبريل فبث هذه الحياة في الأمة. فذا قال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال الإمام، قال ابن عباس رضي الله عنه جميع المفسرين، قال أو من كان ميتا فأحييناه، قال كان كافرا ضالا فهديناه. أو من كان ميتا كان كافرا ضالا فأحييناه، قال فهدينا. ففي هذا أن الهداية حياة، ومن لم يهتدي ميت. أيها الإخوة، الذي لم يهتدي ميت، وأرواحهم في وحشة من جثومهم وليس لهم عند النشور نشور، أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، أموات غير أحياء، أموات. ولفظ الميت أطلق على الكافر الضال، في بعض الناس ميت في حياته حي حياة أبدان، لكن ميت حياة القلب. ذلك قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال فجمع الله بين النور والحياة، وجعلنا له نورا ميتا فأحييناه، بعدين قال وجعلنا له نورا، نور وحياة. وهذا النور يمشي به في الناس، أي يمشي فيهم بنوره، فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى هذا النور، يمشي به في الناس يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وقالوا يمشي به في الناس، أي يمشي بنوره على الصراط يوم القيامة، يمشي به في الناس. فلذلك أيها الإخوة اعلموا أن الاستجابة لله وللرسول حياة، فكلما كان حظ العبد من الاستجابة لله والرسول أعظم، كان نصيبه من الحياة أكبر. ولذلك انظروا هذه الآية، استجيبوا لله وللرسول، ما حظنا منها؟ ما حظ الأمة أيها الإخوة استجيبوا لله وللرسول؟ ما حظ الأمة لو نظر في الواقع فقط، نظر في واقعنا، استجيبوا لله وللرسول، نجد أننا نأخذ جانبا وندع آخر. مثلا استجيبوا لله وللرسول في صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة النبي حث عليه، كيف استجابة الأمة لهذا الأمر النبوي؟ الحمد لله في اتساع وكثرة، وكثير من المسلمين يصومون عرفة، يوم عاشوراء يصومون كذلك، الست من شوال في استجابة في هذا الباب، وأتموا الحج والعمرة لله. العمرة يعني كثير من الناس تضايقوا لأجل هذا القرار، إنه لما يذهب العمرة يدفع مال، وبقول لك أنا متعود أطلع في السنة مرتين ثلاث، يعني حجم الاستجابة في الأمة. وأتموا الحج والعمرة لله، الحمد لله في سعة، نعم في التوسع في استجابة لله والرسول في هذا الباب، الحمد لله. طيب استجيبوا لله وللرسول في صيام رمضان، الحمد لله كثير من المسلمين أو غالب المسلمين يصومون رمضان، لكن انظروا يا إخواني بالمقابل، استجيبوا لله وللرسول، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. انظر الآن وتأمل معي كم حجم الاستجابة لله والرسول في هذا الباب، يدنين عليهن من جلابيبهن. امشي في الشوارع وانظر المسلمين كم حجم الاستجابة لله والرسول في هذا الباب، يدنين عليهن من جلابيبهن. كم حجم استجابة الآباء في نصيحة البنات، يدنين علينا من جلابيبهن. كم حجم بنات المسلمين، نساء المسلمين، يدنين علينا من جلابيبهن. امشي في الشوارع وانظر كم الاستجابة لله والرسول في هذا الباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. كم حجم الاستجابة لله والرسول في هذا الباب. واحد من امبارح بيقول لي يا شيخ يعني مشان الله اتكلم في الموضوع، القروض يا شيخ تغزو كل مكان، قروض ربوية في كل مكان، يعني غير البنوك غير المشاريع الصغيرة وتمويل، أزعجوا الناس، والآن بدهم كل واحد يغوص في الربا، صغير كبير رجل امرأة، قرض المرأة وقرض الطالب وقرد الأبصر، إيش كلها قروض قروض. فالآن قال كم استجابة الأمة لهذا في هذا الباب لله وللرسول. انظر البنوك الآن في توسع ولا في انحسار، الأصل لو في استجابة لله وللرسول عند أمة الإسلام اليوم البنوك تسكر خلاص، ما في تعاملات بنكية ربوية قائمة على الربا، خلاص ما هي قائمة هذه على أموال المسلمين. لكن الآن البنوك في انتشار وتوسع وازدياد، إذن كم حجم استجابة الأمة استجيبوا لله وللرسول في مسألة الربا؟ كم حجم استجيبوا لله وللرسول في مسألة الربا؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كم حجم استجابة الأمة لله ورسول في مشروع تام في تربية الأبناء؟ يا إخواني بعض الناس ترى عنده 4-5 أولاد وراح بصلي ولا ربهم أصلا ولا نشأهم على الصلاة، بنات ولا نشأ البنات على الحياء، على معاني الحياء الحشمة من صغير صف أول وثاني تربي على شيء اسمه حشمة، على شيء اسمه حياء. وين استجابة الأمة لله ورسول؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا لو نظرنا واقع الأمة في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، نجد الحمد لله في جانب العبادات موجود، لكن في جانب الحياة، في جانب الحياة، في جانب المعاملات، في جانب الأخلاق، في جانب البيع والشراء استجيبوا لله وللرسول، إذا في جانب دون جانب. ذلك استجيبوا لله وللرسول، إذا أردنا الحياة العظمى الكمال، كلما كنت أكمل في الاستجابة لله والرسول كانت الحياة أكمل في هذا. وذلك انظروا الصحابة وهو يصلي، وهو يصلي اللي هو أبو سعيد بن المعلى قال في البخاري قال كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، وهو يصلي قال فدعاني النبي فلم أجبه لأني أصلي، النبي نادى عليه ما استجاب لأنه أصلي، قال فلم أجبه فقال ما منعك أن تجيبني يا أبا سعيد؟ قال يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني الأصل أن تقطع الصلاة وأن تجيبني، الأصل أن تقطع الصلاة وأن تجيبني. ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ولعلها كانت صلاة نافلة، وطاعة الرسول هنا فرض، وطاعة الرسول هنا الفرض مقدم على النافلة. ومثله قال الفقهاء في طاعة الوالدين، لو أن الوالد أو الوالدة نادى الوالد عليك أو الوالدة عليك وأنت تصلي صلاة نافلة فقالوا اقطع الصلاة وأجب الوالدين، لماذا؟ لأن إجابة الوالدين فرض واجب، ولأن الصلاة بتصليها سنة نافلة، صلي ركعتين سنة الظهر سنة المغرب صلي الوتر، ونادى عليك أبوك أو أمك، ففي هذه الحالة اقطع الصلاة وأجب في النافلة، في الفرض لا، الفرض حق رب العالمين مقدم على حق العباد، ففي النافلة اقطع الصلاة وأجب، أجب الوالدين. هنا كذلك فرض واجب إجابة الرسول، وأنت تصلي يا أبا سعيد نافلة، ثم قال لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي فلما أردت أن أخرج من المسجد قال قلت يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن؟ قال الحمد هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. استجيبوا لله والرسول، والله يا إخواني وللرسول لو عرضنا نماذج من الصحابة لوجدنا الأعاجيب، وأن الفرق بيننا وبين الصحابة كلمة واحدة ترى، مع أنه كثير صفاتهم لكن كلمة واحدة، للصحابة عندهم قوة الاستجابة لله والرسول، قوة الاستجابة لله والرسول، وهذا ما الآن عندها ضعف الاستجابة لله والرسول. يعني واحد بيقول لي يا شيخ الحمد لله الأسبوع الماضي تكلمت عن الألفة والمحبة بين المسلمين وبين الأقارب، قال الحمد لله أثر الخطبة برا الجامعة تهاوشوا نزلوا بوكسات ببعض، قلت ما شاء الله هذا متأثرين كثير بالألفة، من الألفة والمحبة نزلوا ببعض بوكسات، من الألفة والمحبة، من زيادة الألفة والمحبة طلعوا مباشرة واستجابوا. في فرق كبير يا إخواني، الأصل الشيخ يتكلم عن خطورة الربا، ثاني يوم كل الناس الأصل توقف التعامل بالربا، هيك الأصل في ديننا، تسمع شيء مباشرة ترجع تستجيب دون تلكؤ ودون تأخر، لكن في فرق كبير. ولو نظرنا نماذج سنذكرها، استجابة مثل عمر الخطاب، زينب بن جحش، ثابت بن قيس، أبي الدحداح، جليبيب، أبي طلحة، استجابة أبي طلحة الأنصاري، استجابة زيد بن حارثة، واستجابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، فهذه نماذج حسنة نذكر إن شاء الله بعضها في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.